بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. كمقدمة بسيطة، الفاتحة كما هو معروف هي السورة التي افتتح بها القرآن الكريم، وتسمى فاتحة الكتاب وأم الكتاب، وهذا ثابت عند الجمهور وإن خالف في ذلك البعض. وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. وأيضا يقال لها سورة الحمد، وهذا في العامية معروف: اقرأ الحمد أو قرأت الحمد. ويقال لها الصلاة بحديث: قسمت الصلاة أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. وتسمى الشفاء والرقية وأساس القرآن، وتسمى الوافية والكافية لأنها تكفي في الصلاة. وعلى الأرجح أنها نزلت بمكة، وقيل نزلت بالمدينة، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. طبعا الأرجح والأكثر أنها نزلت بمكة. فاتحة الكتاب أو أم القرآن أو أم الكتاب كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في الحديث الذي سمعناه، أولا تكفي في الصلاة عن غيرها، ولا يكفي غيرها عنها. الشيء الثاني، قال العلماء والمفسرون بأن معاني القرآن الكلية، معاني القرآن الكلية كلها موجودة في سورة الفاتحة. المعاني الكلية يعني العبودية، الحمد، الثناء، ذكر الآخرة، ذكر الملل، كلها موجودة في سورة الفاتحة. فالحمد لله هذا ثناء، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صفات الله تعالى وأنه الموجود والحاكم في الدنيا والآخرة. إياك نعبد وإياك نستعين هي العبودية، اهدنا الصراط المستقيم التذلل، وذكر الآخرة وذكر الصراط، ثم ذكر الملل وأشهرها اليهود والنصارى والمسلمون، والتقسيم بين الملل، هذه كلها موجودة بالشكل الإجمالي في سورة الفاتحة. وحتى قال البعض الآخر معاني الفاتحة موجودة في البسملة، في بسم الله الرحمن الرحيم. وزاد بعضهم بأن معنى البسملة موجود في الباء، وهذا ذكر الكلام سابقا. والباء المراد هي النقطة، نقطة الوجود، هذه النقطة هي نقطة الوجود، وهي التي يتعلق بها كل شيء أو منها كل شيء. عندما أي عمل من الأعمال نقول عنه بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين بالله عليه ونسمي الله عليه وما إلى ذلك، فكلها مرتبطة ببسم الله، يعني كلها مرتبطة بالأمر الإلهي وبالقدر الإلهي وبالتقدير الإلهي، كلها بسم الله. فاسم الله هو الذي يفعل فعله في هذه الأشياء كلها. إذن الفاتحة جمعت المعاني الكثيرة من معاني القرآن الإجمالية. ومن هنا نجد المفسرين، ومن أشهرهم الفخر الرازي الذي كتب في تفسيره الكبير المعروف تقريبا جزء كامل في تفسير سورة الفاتحة، يعني كتب على التعوذ ما يقرب من 70 صفحة، على البسملة ما يقرب من 90 صفحة، أكمل الجزء الأول من سورة الفاتحة وبضع آيات من سورة البقرة، يعني جزء كامل من تقريبا على سورة الفاتحة، التعوذ والبسملة والفاتحة. وينقل عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه لو أراد أن يفسر الفاتحة بحمل جمل لاستطاع، لأنها جمعت فيها معاني كثيرة. ومن المتأخرين ابن القيم الجوزية في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين في 3 مجلدات مطبوع وموجود لابن القيم. مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ما حكى على الفتحة كلها بس على إياك نعبد وإياك نستعين في 3 مجلدات. إذن الفاتحة هي فعلا سورة أو آية عظيمة وفيها الشيء الكثير. طبعا هي كمقدمة باعتبار ذكر الفاتحة، وإن كنا نحن لسنا بصدد تفسير سورة الفاتحة، وإنما كلمة تقال عند ذكر الفاتحة. تفضل شيخ خالد، قرأنا باعتبار الدرس الماضي فقدناك.
بارك الله فيك مولانا، لنا الشرف بأن نقرأ بين أيديكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلوم شيخنا آمين. حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث نعم. عبادة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم رحمهما الله. وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها، ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن.
ويستوي طبعا هذا الكلام باعتبار الإمام النووي عم يحكي هذا الكلام على مذهب الإمام الشافعي. دائما هو يضع مقدمة عامة يوجز فيها أقوال المذهب، ثم بعد ذلك يدخل إلى التفاصيل. هي كلها على مذهب الإمام الشافعي، وعندما يضع مثل الاحترازات هو يشير إلى المذاهب الثانية. مثلا لا يقوم مقامها ترجمتها العربية، يرد على قول من الأقوال، ولا قراءة غيرها من القرآن على قول آخر، ويستوي في تعيينها جميع الصلوات أيضا يرد على قول. نعم.
ويستوي في تعيينها جميع الصلوات فرضها ونفلها جهرها وسرها، والرجل والمرأة والمسافر والصبي والقائم والقاعد والمضجع وفي حال شدة الخوف وغيرها، سواء في تعيينها الإمام والمأموم
وغيرها وغيرها فاصلة، سواء في تعيينها الإمام والمأموم،
سواء في تعيينها الإمام والمأموم والمنفرد. وفي المأموم قول ضعيف أنها لا تجب عليه في الصلاة الجهرية، وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى.
قلنا هذا ملخص قول الشافعية في المذهب في هذه المسألة. الآن سيتعرض بالتفصيل لآراء الفقهاء وذكر أدلتهم. نعم.
مذاهب العلماء في قراءة الفاتحة في القراءة في الصلاة. مذهبنا أن الفاتحة متعينة لا تصح صلاة القادر عليها إلا بها، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقد حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن العاص وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وخوات بن جبير والزهري وابن عون والأوزاعي ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وحكاه أصحابنا عن الثوري وداود رضي الله عنه.
نعم.
وقال أبو حنيفة لا تتعين الفاتحة لكن تستحب، وفي رواية عنه تجب ولا يشترط، ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه، وفي قدر الواجب 3 روايات.
إذن الإمام أبو حنيفة عنده القراءة واجبة أو فرض على خلاف في الروايات في المذهب، لكن الفرض مطلق القراءة، الفرض مطلق القراءة. أما تعيين الفاتحة فقيل تستحب وقيل تجب من الوجوب على مذهبه وليس على مذهبنا، لأنه عند الأحناف الواجب أقل من الفرض، الواجب أقل من الفرض، فعنده الواجب القراءة أو الفرض القراءة، ولكن الفاتحة هي واجبة وليست فرضا. نعم.
إحداها آية تامة، الثانية ما يتناوله الاسم، قال الرازي وهذا هو الصحيح عندهم، الثالثة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، وبهذا قال أبو حنيفة محمد.
هذا على أصل الواجب، يعني الفرض عنده إما آية أو ما يتناوله الاسم أو ثلاث آيات قصار، سواء كانت من الفاتحة أو من غير الفاتحة، المهم قراءة قرآن. أما إذا بدي يدخل بالتفاصيل فلتكون الفاتحة واجبة وجوب دون الفرض، والسورة تبقى أيضا مستحبة، فإذا قرأ الفاتحة أتى بواجب وفرض، أما إذا قرأ غير الفاتحة فأتى بالفرض ولم يأتي بالواجب. نعم.
واحتج لأبي حنيفة أو واحتج واحتج لأبي حنيفة بقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه.
إذن الآية طلبت ما تيسر من القراءة ولم تحدد، فأي شيء يتيسر من القرآن يصح. نعم.
وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، رواه البخاري ومسلم.
وهذا الحديث قد يكون بالنسبة لنا يعني في دلالة أقوى، لأنه في مقام التعليم وفي خصوص الصلاة، وقال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن ولم يخصص له الفاتحة وهو في مقام التعليم. نعم.
وبحديث أبي سعيد الخدري وبحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها. لم أجد
هذا الحديث. هذا الحديث طبعا نحكي عليه بعدين، لو صح مثلا فبيكون حجة واضحة جدا لأبي حنيفة، ونفس الحديث أنه فاتحة الكتاب مقدمة على غيرها، ولذلك قال بوجوب الفاتحة. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب. قالوا
الواجب، الواجب الواجب هو القرآن ولو بالفاتحة. نعم.
قالوا فدل على أن غيرها يقوم مقامها، وقالوا ولأن سور القرآن في الحرمة سواء بدليل تحريم قراءة الجميع على الجنب وتحريم مس المحدث وغيرهما.
من حيث القياس قالوا سور القرآن متساوية في الحرمة سواء في القراءة على الجنب أو مس المصحف أو كذا، ولما هي متساوية في الحرمة هي متساوية في إجزائها في القراءة في الصلاة، لأنها كلها قرآن وكلها متساوية في الحرمة فتستوي في الإجزاء. نعم.
واحتج أصحابنا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. فإن قالوا معناه لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف الحقيقة وخلاف الظاهر والسابق إلى الفهم فلا يقبل.
دائما هاي المسألة ترد معنا كثيرا وقد تناقش في كل حديث، لا صلاة لا كذا لا كذا إلا بكذا، فهذا النفي الأصل حمله على الحقيقة، دائما الأصل حمله على الحقيقة، وحمله على المجاز يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فإذا كان هناك أدلة ثانية مثلا تجيز الصلاة بغير الفاتحة فنقول هنا كما قالوا لا صلاة كاملة، أما إذا كان لا يوجد دليل يعارض هذا الحديث أو يصرف هذا الحديث عن ظاهره عن الحقيقة لنأخذه إلى المجاز، فيبقى أصل الكلام هو على الحقيقة وهو الظاهر والسابق للفهم، فصرفه إلى غير الحقيقة يحتاج إلى دليل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا أي غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم.
إذن محل الشاهد في هذا الحديث هو بالأول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، أي غير تمام. فأبو هريرة الراوي قالوا له: نقرأ، كيف نقرأ ونحن وراء الإمام وخاصة في الجارية؟ قال: اقرأ بها في نفسك. فلو كانت كافية لما أمرهم بذلك أبو هريرة، وهو راوي الحديث والأعرف بدلالة الحديث. ولذلك احتج عليهم بهذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، واعتبر الصلاة هنا الفاتحة. فالفاتحة لأنها جزء أساسي من الصلاة سميت باسم الصلاة، سميت باسم الصلاة، فسمى الفاتحة هي الصلاة، كما مر معنا في المقدمة لما قلنا من أسمائها الصلاة، لأن لا تصح الصلاة إلا بها. فأبو هريرة يؤكد على وجوب قراءة الفاتحة ولو وراء الإمام، أي ردا على أقوال ثانية ستأتي، استدلالا بهذا الحديث. وهذا الحديث سيأتي معنا في أبحاث ثانية الاحتجاج به لمواضع ثانية. نعم.
وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. رواه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح حسن، ورجاله ثقات كلهم.
هذا الحديث نص واضح. إذا قلنا هناك لا صلاة قالوا لا صلاة كاملة، فهنا قل: لا تجزئ صلاة، لا تجزئ صلاة، فهي لا تحتمل أنه لا تجزئ كاملة ولا لا تجزئ ناقصة. لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، والحديث إسناده صحيح حسن ورجاله ثقات كلهم، إذن يحتج به في مثل هذه المسائل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ الصلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. رواه بهذا اللفظ ابن خزيمة وأبو حاتم وابن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما بإسناد صحيح.
إذن الحديث الآخر: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهذا أخرجه ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان في صحيحيهما بإسناد صحيح. ومعروف صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان هي من الكتب الصحاح المشهورة. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة.
إذن هناك أكثر من أحاديث، الآن صار مر معنا عدد من الأحاديث، وكل حديث كافي في الدلالة على وجوب الفاتحة. نعم.
والجواب عن الآية التي احتجوا بها أنها وردت في مقام في قيام الليل لا في قدر القراءة، وعن الحديث
أن الإجابة عن ما استدل به غير الشافعية وخاصة الأحناف على عدم تعيين الفاتحة في الصلاة، ومنه الآية قال الشافعية ومنهم الإمام الشافعي بالذات أنها وردت في قيام الليل، عندما تقوم الليل ويحتاج إلى قراءة طويلة أو كذا، فاقرأ ما تيسر، يعني سواء أطلت القراءة أو لم تطل فاقرأ ما تيسر، ولا يشترط أن تكتفي بآيتين أو ثلاثة أو أكثر، اقرأ ما تيسر طالما أنت مرتاح وبإمكانك القراءة، فاقرأ ما تيسر لك. هذا قيام الليل وليس في مقدار القراءة المطلوبة. نعم.
وعن الحديث أن الفاتحة تتيسر فيحمل عليها جميعا بين الأدلة، أو يحمل عليها جمعا بين الأدلة التي، أو يحمل
التي، أيوة، على من يحسنها.
على من يحسنها.
إذن الحديث الثاني اللي احتجوا فيه كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، حديث المسيء صلاته، فالفاتحة هي مما يتيسر، أو إذا فرضا لم يستطع، لم يحفظ الفاتحة، فيمكن أن يقرأ ما تيسر له إلى أن يحفظ الفاتحة، وهذا يقول به الشافعية أيضا. نعم.
وعن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا صلاة إلا بقرآن أنه حديث ضعيف، رواه أبو داود بإسناد ضعيف.
أما حديث أبي هريرة اللي احتجوا فيه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب، فهذا رواه أبو داود وأشار إلى ضعف إسناده. نعم.
وجواب آخر وهو أن معنى هذا الحديث لو صح أن أقل ما يجزئ فاتحة الكتاب كما يقال صوم ولو 3 أيام.
لأن لفظ الحديث لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب، يعني الصلاة تحتاج إلى قرآن، فأقل ما يمكن قراءة الفاتحة، وهذا ما نقول به نحن، كما يقال ثم لو 3 أيام، أي أكثر من الصوم فإن نقصت فلا تنقص عن 3 أيام. وهنا لا صلاة إلا بقرآن، الصلاة بدها قرآن، أقل شيء فاتحة الكتاب، ثم الزيادة عليها ما تيسر. نعم.
كما يقال صوم ولو 3 أيام من الشهر، أي أكثر من الصوم، فإن نقصت فلا تنقص عن 3 أيام. وعن قولهم أن سور القرآن سواء في الحرمة، أنه لا يلزم منه استواؤها وفي الإجزاء في الصلاة.
ايوه، هي الواو زياده، استواؤها مو هي
في الإجزاء.
ايوه، في هي هي الواو زياده
في الإجزاء في الصلاة، لا سيما وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في نفس الفاتحة فوجب المصير إليها.
إذا طالما في أحاديث تنص على الفاتحة، فالقياس هنا أنه هي تستوي أو لا تستوي في نص على الفاتحة، فلا نقول هي مستوية، ومعروف دائما القياس لا يعمل به إلا عند عدم النص، طالما في نص فالقياس هنا غير معمول به. نعم.
هذا مختصر ما يتعلق بالمسألة من الدلائل لنا ولهم، اختصرت فيها على الصواب من الدلائل الصحيحة، إذ لا فائدة في الإطناب في الواهيات، وبالله التوفيق.
المسألة في كتب الفقه حتى، يعني أشاروا لي أدلة كثيرة ونقاشات طويلة، الإمام اقتصر على ذلك، وهي أهم الأشياء التي يمكن أن يستدل بها لصالح المذهبين. طيب، نقرأ من بحث البسملة، هو بحث طويل شوي، نقرأ منه ولو جزء.
حديث قراءة البسملة مع الفاتحة. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية. حديث أم سلمة صحيح، رواه ابن خزيمة في صحيحه بمعناه. أما حكم المسألة فمذهبنا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف، وليست في أول براءة بإجماع المسلمين، أما باقي السور غيروا الفاتحة وبراءة، ففي البسملة في أول كل سورة منها ثلاثة أقوال حكاها الخرسانيون أصحها وأشهر.
بالنسبة للبسملة قبل ما نبدأ بالخلاف، نحن سواء قلنا أنه هي من القرآن ولا مو من القرآن، ولا هي سنة ولا هي واجبة، البسملة مستحبة عند الكل. وفي معنى البسملة العلماء لهم أقوال حتى في تعليق البسملة. عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الجار مجرور أين يتعلق؟ فمنهم من علقه بالفعل، ومنهم من علقه بالاسم، ومنهم من قدم الفعل على الجار مجرور، يعني كقولك مثلا أقرأ بسم الله، أو قراءتي بسم الله. ومنهم من قدم البسملة، بسم الله أقرأ، أو بسم الله أبتدئ، ولكل منهم دليله في تقديم المتعلق أو المتعلق به. لكن يرجح البعض أن العبرة ليست دائمة مع هؤلاء أو مع هؤلاء، العبرة بالأهم، العبرة بالأهم. إذا كان الأهم هو البسملة فتقدم البسملة، بسم الله أقرأ، أي أستعين بالله على قراءتي. وإذا كان الفعل هو الأهم فيقدم الفعل، كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. ففي سورة اقرأ الأهم كانت القراءة، الأهم كانت القراءة، فقدم القراءة على بسم الله، اقرأ باسم ربك. أما في غيرها فالبسملة هي التي تقدم استنادا إلى أنها هي الأهم. نحن نسمي الله على فعلنا ونحن لم نفعل، فتكون البسملة كمقدمة للبدء بهذا العمل أو لإتمام هذا العمل. أما تعليق الجار المجرور بالفعل أو بالاسم فأيضا جائز القولان، ولكل قول من النحاة له وجهة نظره. فمن علق البسملة بالفعل يقول الأصل في الجار المجرور أن يتعلق بالأسماء، عفوا أن يتعلق بالأفعال، فأقرأ بسم الله أو أكتب بسم الله أو أأكل بسم الله أشرب بسم الله، فيعلقها أو يقدر لها فعلا. ومنهم من يقدم أو يعلقها باسم كائن، قراءتي كائنة بسم الله. ومن قدر الاسم يريد أن تكون الجملة اسمية لأنها دالة على الثبوت والاستقرار أكثر من الفعل، فهو ثابت ومستقر على أن يكون هذا العمل مستعينا بالله سبحانه وتعالى. ولكل منهما وجهة نظر صحيحة في اللغة وفي المعنى. أما بالنسبة لحكم المسألة فمعروف في المذهب الشافعي أن البسملة آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف في المذهب يعني. وفي أول سورة براءة بإجماع المسلمين ليست آية. أما باقي السور غير فاتحة وبراءة فالبسملة في أول كل سورة منها ثلاث أقوال، هذا ضمن المذهب الشافعي، ضمن المذهب الشافعي في ثلاث أقوال قبل أن نصل إلى المذاهب الثانية. تفضل.
أصحها وأشهرها وهو الصواب أو الأصواب أنها آية كاملة،
آية كاملة من كل سورة، يعني آية مستقلة وليست جزء من الآية التي بعدها. نعم، وهو القول الثاني
أنها بعض آية،
إذن هي جزء من الآية اللي بعدها. عندما تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هذول كلهم صاروا آية. نعم.
الثالث أنها ليست بقرآن في أوائل السور غير الفاتحة والمذهب أنها قرآن في أوائل السور غير براءة،
اللي هو القول الأول. نعم.
ثم هل هي في الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن أم على سبيل الحكم لاختلاف العلماء فيها؟ الصحيح أنها ليست على سبيل القطع، إذ لا خلاف بين المسلمين أننا فيها لا يكفر، ولو كان قرآنا قطعا لكفر كمن نفى غيرها، فعلى هذا يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام. قال صاحب الحاوي: قال جمهور أصحابنا هي آية حكما لا قطعا.
هي مسألة كثير مهمة يجب أن ننتبه إليها، وخاصة عندما تناقش الأدلة للشافعية أو لغيرهم. الشافعية الذي قالوا هي آية من كل سورة، قالوا هي آية حكما لا قطعا، يعني حكم حكم القرآن، أما ليس قطعا يعني مثبتها لا يكفر حتى عند الطرف المذاهب الثانية، ونافيها لا يكفر حتى عند الشافعية، لأنه هي قرآن حكما لا قطعا، حكما لا قطعا. ولذلك عندما تناقش الآية، طالما اتفقنا أننا نقول بها قرآن حكما، لا تحتاج إلى أدلة قطعية، لا تحتاج إلى أدلة قطعية. الأحكام التي هي حكما يعني ظنية وليست قطعية لا تحتاج إلى أدلة قطعية، ويكفي فيها خبر الآحاد مثلا. أما لو بدنا نقول قرآن قطعا، فتحتاج إلى أحاديث مثلا متواترة وتنقل بالتواتر كما نقل غيرها من القرآن بالتواتر. إذن ما بننسى أن الشافعية يقولون بها هي قرآن حكما لا قطعا، حتى لا يرد علينا كيف تثبتون في القرآن 13 آية، 113 آية زيادة، فنحن لم نزل في القرآن شيئا. نعم.
مذاهب العلماء في إثبات البسملة وعدمها. اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أهم، التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد. ولهذا المحل الأعلى الذي ذكرته من وصفها اعتنى العلماء من المتقدمين والمتأخرين
بشأنها،
وأكثر التصانيف فيها مفردة. وقد جمع الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي ذلك في كتابه المشهور، وحوى فيه معظم المصنفات في ذلك مجلدا كبيرا. وأنا إن شاء الله تعالى أذكر جميع مقاصده مختصرة، وأضم إليها تتمات لا بد منها. فأقول قد ذكرنا أن مذهبنا
الإمام النووي في هذا البحث سوف يلخص لنا كتاب المقدسي الذي ألفه في مسألة البسملة، فهو يختصر هذا الكتاب بشكل كامل، ويمكن أن يضيف إليه كما قال تتمات لا بد منها. فيقول نعم.
فأقول قد ذكرنا أن مذهبنا أن البسملة آية من أول الفاتحة بلا خلاف، كذلك هي آية كاملة من أول كل سورة غير براءة على الصحيح من مذهبنا كما سبق، وبهذا قال خلائق لا يحصون من السلف. قال الحافظ أبو عمرو بن عبد البر: هذا قول ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطاووس وعطاء ومكحول وابن المنذر وطائفة. قال: ووافق الشافعي في كونها من الفاتحة أحمد وإسحاق وأبو عبيد وجماعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر أهل العراق، وحكاه الخطابي أيضا عن أبي هريرة وسعيد بن جبير، ورواه البيهقي في كتابه الخلافيات بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والزهري وسفيان الثوري، وفي السنن الكبير له عن علي وابن عباس وابي هريرة ومحمد بن كعب رضي الله عنهم.
من هؤلاء الذين ذكرهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كلهم يقول بأن البسملة هي آية من الفاتحة ومن أول كل سورة طبعا عدا براءة. نعم.
وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وداود: ليست البسملة في أوائل السور كلها قرآن، لا في الفاتحة ولا في غيرها.
إذن هؤلاء نفوا أن تكون قرآن لا في الفاتحة ولا في غيرها، لا آية مستقلة ولا غير مستقلة، هي ليست قرآن. نعم.
وقال أحمد هي آية في أول الفاتحة وليست في قرآن في أوائل السور.
إذن إمام أحمد يعني وافق هؤلاء في غير الفاتحة وخالفهم في الفاتحة، فقال هي آية في أول الفاتحة، أما بقية السور فليست بآية وليست قرآن. نعم.
وعنه رواية أنها ليست من القرآن، ليست من الفاتحة أيضا. وقال أبو بكر الرازي من الحنفية وغيره، من الحنفية وغيره منه
وغيره
نعم
أبو
وغيره
بكر وغيره
وغيره نعم منهم هي آية بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة، وليست من السور بل هي قرآن كسورة قصيرة. وحكي هذا عن
قول، هذا قول آخر يمكن أن ينسب لبعض الأحناف، وهنا نسب لأبو بكر الرازي من الحنفية، هي آية مستقلة ليست من الفاتحة وليست من أي سورة، إنما كأنها نزلت للفصل بين السور، للفصل بين السور. وهذا الكلام يدعمه كما سيأتي معنا لم يكن يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هي تنزل للفصل بين السور. طبعا في أول براءة متفق قلنا في إجماع على عدم وجود البسملة بين الأنفال وبراءة. نعم. وحكي عن هذا،
وحكي هذا عن داود وأصحابه أيضا، ورواية عن أحمد.
أيضا أحمد كما قلنا صار عنده 3 روايات في المسألة، آية من الفاتحة وليست بقرآن في أول السور، ليست آية حتى من الفاتحة، آية في كل السور ولكنها مستقلة. نعم.
وقال محمد بن الحسن ما بين دفتي المصحف قرآن، وأجمعت الأمة على
الإمام محمد بن الحسن يميل دائما إلى نحسن نقول الجمع بين الأقوال، فعندما يسأل مثل سؤال يقول ما بين دفتي المصحف قرآن، وهذا لا أحد يستطيع أن ينكره عليه لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وإن كان هذا الكلام يميل ضمنا إلى قول الشافعية ومن معهم، لأن البسملة من ضمن ما بين دفتي المصحف، كما أنه عرف عنه أنه كان يصر على قراءة الفاتحة في الصلاة، فقيل له لماذا تقرأ الفاتحة بالذات يعني، قال أفعل شيئا لا يبطل الصلاة بمذهبي، وإذا تركته بطلت الصلاة في مذهب غيري، فأنا أفعله حتى لا تكون صلاتي باطلة لا عندي ولا عند غيري. هذا القول من محمد حسن بشكل عام يأخذ به العلماء في مسألة يمكن نسميها مراعاة المذاهب، فبدل ما نأخذ بتتبع الرخص وترك بعض الأشياء بحجة أن فلان لم يقل به وفلان لم يقل به، المفروض نحن أن نأخذ دائما بالاحتياط في ديننا، ونأخذ بكل الأقوال إذا أمكن وجمعها ولو لم تكن ملزمة في مذهب وملزمة في مذهب ثاني، فنأخذ بها من باب الأحوط للعبادة. فهذا محمد حسن معروف هو من أصحاب أبي حنيفة، ما بين دفتي مصحف القرآن أي كلمة عامة، يصر على قراءة الفاتحة ويقول شيء لا يبطل الصلاة بمذهبي، وإذا تركته بطلت الصلاة في مذهب غيري. إذن هو راعى الخلاف، راعى خلاف الفقهاء، ومسألة مراعاة الخلفاء مراعاة الفقهاء حتى عند الشافعية يمر معك بالفروع كثيرا أنه هذا العمل يستحب خلافا من خروج من خلاف العلماء أو من خلاف الفقهاء، نفعله ليس استحبابا أصليا عندنا بالدليل، وإنما لأن غيرنا قال به حتى لا نخالفه فنفعله، ولكن أحيانا يقول غيرنا به ونخالفه لأنه عندنا يوجد دليل يخالف هذا الأمر فلا نخالف الدليل، أما إذا ما في الدليل يخالف فلا نخالف بقية الفقهاء ونأخذ بمراعاة الخلاف. نعم.
ما بين دفتي المصحف قرآن، وأجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها، بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع. وهذا في البسملة التي في أوائل السور غير براءة، أما البسملة في أثناء سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فقرآن بالإجماع، فمن جحد منها حرفا كفر بالإجماع.
إذن البسملة في سورة النمل هي مجمع عليها أنها قرآن لأنها وردت ضمن السورة. ومن هنا بعض الناس يعني ولو هي تعتبر فكاهة وإن كانت قد لا تجوز شرعا، إنما يقولونها عن أي شيء أين هذا الأمر فيقال سحبه النمل. فالأصل أنه أين البسملة في براءة، أين البسملة في براءة؟ قال أخذتها النمل، النمل في بس أخذت بسملة براءة لعنده، فمن هنا جاء المثل سحبه النمل، أن سورة النملة أخذت بسملة براءة لعنده، فظلت براءة بدون بسملة. طبعا هذا كلام ما له وزن علمي ولا له أدلة، إنما كما قلت لك أصل المثل مأخوذ من هنا، والله أعلم. فاتح.
بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا السؤال،
تفضل.
جنابك علقت على حديث أبي هريرة رضي الله عنه بوجوب قراءة الفاتحة، وكما يعلم أن أبو هريرة ليس من فقهاء الصحابة، ومن رواة الحديث ممن نقلوا السنة لكن ليس من فقهائهم.
لكن الصحابي إذا فسر ما يروي فهو أعرف بما يروي، يعني يكون أعرف الناس بما يرويه هو أقل شيء.
مولانا لا شك، بس
يعني
كحكم نأخذ منه باعتباره حكم فقهي كاجتهاد فقهي لأبي هريرة، أم بمعرفتي بحال النبي صلى الله عليه وسلم؟
وبدي أقول لك شغلة، أبو هريرة بالذات مثلا صحيح لم يعرف من الفقهاء وعرف من المحدثين، لكن في الأقوال الفقهية غالبا يذكر، لأنه أحيانا الإنسان يشتهر بشيء ولا يشتهر بشيء آخر وإن كان هو من أهله. يعني الإمام الشافعي مثلا معروف فقيه، مو هيك؟
نعم.
وليس معروف من المحدثين،
نعم،
لكنه محدث وله أقوال كثيرة في علم الحديث والجرح والتعديل، ليس معروف هو من الأدباء ومن الشعراء، عندما يعد الشعراء لا يعد الشافعي من الشعراء، وله ديوان شعر مطبوع.
نعم.
فأبو هريرة له يعني له باع في الفقه، وإن كان الأشهر بالنسبة له هو التحديث.
جزاكم الله خيرا.
أهلا.
يعني المسألة الأخرى على هذا، من قرأ ولا من لم يقرأ لا نستطيع أن نحرج عليه إذا كان أصل بسملة مختلف بها.
طبعا أصل البسملة مختلف فيها طبعا، لكن نحن عم نحكي آراء الفقهاء وأدلتهم. لكن مثلا الحنفية والمالكية والأوزاعي عندهم البسملة يعني قراءتها سنة، يعني أقول لك مثل نحن عندنا التعود سنة،
نعم
عندهم البسملة سنة، فما في حرج. أما أنت عندما يعني يكون أغلب ظنك، ما أقول اعتقاد، أغلب ظنك أن البسملة من الفاتحة، فما بصير ما تقرأ. أليس كذلك؟
في مسألة نحن وقعنا بها مولانا، يعني نحن كنا شافعية وفي حالة نجهر بالبسملة، عندما ذهبنا إلى الخليج عندهم الجهر بالبسملة يعني خلاف السنة.
أيوة.
فأحيانا بتضطر أنت كإمام رأسا تبدأ الحمد لله رب العالمين، مع أنه بالغالب نحاول نسمي، لكن أحيانا مع السهو أو انتقاء من الركعات تبدأ بالحمد لله لا تسمي.
طيب أولا مسألة ثانية رح يجي معنا الجهر بالبسملة، قراءة البسملة شيء والجهر بها شيء آخر.
نعم معروف، لكن يعني الآن نحن اجتهدنا
فهمت الأحناف أنفسهم الذين وحتى المناطق عم تحكي عنها هم لا يقولون بالجهر ولكن لا يقولون لا تقرأ البسملة، من أنفسهم لا يقولون بالجهر بالبسملة ولكن يقولون بقراءتها سرا، هم أنفسهم. والمذهب الحنفي والمالكي يقول بقراءتها سرا، حتى الحنابلة معنا الحنابلة الذين قالوا بأن الفاتحة البسملة آية من الفاتحة وافقونا على الكلام، في الجهر قالوا لا لا يجهر بها، هي من الفاتحة ولكن لا يجهر بها كالتعوذ، التعوذ لا يجهر به.
الآن سؤالنا، لو تركنا البسملة نهائيا سهوا هل نعود لها؟
عند الشافعية نعود لها.
جزاكم الله خيرا.
أهلا
شيخنا، مشان اسمه اليوم اصلا يعني ما في عندهم يعني. شيخ مصطفى ضبط الميكروفون، في تشويش، اذا حطيت سماعات شيلون وتفضل. لا زال التشويش، اذا حطيت سماعات شيلون شيخي. إذا متفضي تفضل اكتبه، الوالد يقرأ إن شاء الله. يبدو أن الشيخ يكتب السؤال.
جزاكم الله خيرا سيدي، الله يعطيكم العافية.
السلام. الله يعطيكم العافية، الله يجزيكم الخير، وفقني الله وإياكم.
جزاكم الله كل خير شيخنا،
أهلا وسهلا،
أكرمكم الله،
يعطيك العافية، أهلا وسهلا. السائل إذا ما تمكن يخليه الدرس الجاي
أو يكتب على مجموعة الوقت شيخي.
نعم كتبه والدي.
ويقول تعليق غبي، كون الوهابية لا يعترفون بالمذاهب كلها لا حنبلي ولا غيره.
ايش بده
تعليق على بده تعليق على هذا الكلام، انه الوهابية اصلا كأنه يريد أن الوهابية أصلاً لا يعترفون بالمذاهب لا حنبلي ولا غيره، لكن هم الآن يعني يتذرعون بالمذهب الحنبلي، يعني
هم حنابلة
كما يدعون.
هم حنابلة شاءوا أم أبوا، لأنه أئمتهم حنابلة.
بس هم أصلاً تركوا أئمتهم. تماما، هذا اللي عم اقول تماما، بده تعليق على هذا الكلام انه الوهابيه لا يعترفون بالمذاهب كلها لا حنبلي ولا غيره.
طيب هذا ممكن نحن نفتح له باب شوي عريض، من لا يعترف بالمذاهب الاربعه يريد ان يجعل لكل انسان مذهب، يعني هو لم يرضى باربعه على حجه افتراق الأمة إلى أربع مذاهب وما إلى ذلك، وإنما يرضى أن يكون لكل إنسان مذهب بعدد المسلمين. معلش
قوية هاي.
جزاكم الله خيرا.
الكلام طويل، يعني الكلام عليه طويل. الشيء الثاني، إذا لم يرضى بالأئمة والفقهاء القدامى الناس الحديثين المعاصرين، ما نحكي على قبل المعاصرين، هؤلاء الناس من أين ستأخذ أحكامهم الشرعية؟ هل الأم العام الفلاح التاجر كل هذا هؤلاء بدهم يروحوا يقرأوا مسند أحمد ولا صحيح البخاري ولا تفسير ابن كثير؟ هذول اللي بيعتمدون هنا طبعا حتى يأخذ الحكم، مستحيل هذا الكلام. ولا بده ياخذ منه هو فمعناه تقلد.
صحيح.
إذا بدي أخذ منه قلد، وإذا ما بدي أخذ منه ما بيعرف شيء، هو أمي ما بيعرف شيء. طبعا لما أقول أمي يعني ما هو طالب علم شرعي، ممكن يكون دكتور في الطب بس ما بيعرف ولا كتاب في الحديث أو الفقه أو التفسير، فهذا بها المسألة أمي يعني. من أين سيأخذ؟ إذا لم يعرف شيء في اللغة العربية كيف سيفهم القرآن؟ قرأ القرآن، المصحف موجود عنده، إذا لا يستطيع أن يقرأ آية واحدة ويعربها مثلا حتى يعرف الفعل والمفعول به، إذا لا يستطيع أن يميز بين الفعل والمفعول به، إنما يخشى الله من عباده العلماء مثلا، مين الخايف ومين اللي خايفين منه؟ الله خايف من العلماء والعلماء خايفين من الله.
صدقت سيدي.
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، وين الفعل وين المفعول به؟ إذا بدي أخذهم على حسب أنه بيعرف، يجي الفعل وبعدين الفعل وبعدين المفعول به، عكس الآية كلها.
هي على مستوى فعل ومفعول به،
هي هو على مستوى فعل ومفعول به. أصلنا للحال والتمييز والاستثناء والتنازع والاشتغال. طيب، على كل حال الله يعطيكم العافية وتصبحون على خير.
سلمكم الله أستاذنا، جزاكم الله خيرا.
أهلا،
جزاكم الله كل خير. شكرا، بارك الله فيك، جزاكم الله من فضلك وعلمك.